بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. ما بعد، فيا جماعة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا درسنا 41 إن شاء الله تبارك وتعالى، مع وصايا القرآن على لسان لقمان بصفة عامة، ومع الوصية الخامسة بصفة خاصة: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. مضى بنا الحديث مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كموضوع له أهميته في الإسلام، يمثل قطب الدين، ويترتب عليه بوجوده صلاح هذه الأمة وبفساده تفسد أو بتركه تفسد. فلذلك عرفنا أن نكون موضوعيين، وأن نقعد للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على طريقة التفسير الموضوعي مع هذه الآية: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. ما مضى من كلام عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبارة عن معنى المعروف والمنكر لغة، معنى المعروف والمنكر لغة، ومعنى المعروف والمنكر شرعا. والمراد بالمعروف والمنكر عند اجتماعهما وانفراد أحدهما. وتحدثنا عن فوائد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم تحدثنا عن فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبيان هذا الفضل من القرآن الكريم ومن سنة النبي العظيم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ثم بينا بعد ذلك الآثار المترتبة على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم شرعنا نبين الحكم العام للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعنده لما يكتمل الكلام بعد. وفي تلخيص الليلة لما سبق عناوين، وكنت قبل أذكر العنوان مع شيء من العناصر تلخيصا. وصلنا إلى الحكم العام للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بيان أنه من أعظم واجبات هذا الدين وأجلها وأفضلها، وأنه دل على وجوبه الكتاب والسنة، وعليه الإجماع كما نقله غير واحد من علماء هذه الأمة. رأيتنا نجمل ونفصل عند الكلام عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بمعنى أجملنا حكما، وهو أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما بين فرض العين أو فرض الكفاية. فرض العين في حق العلماء، وفرض الكفاية في حق الأمة جميعا. وهذا عملا بقوله تعالى في حق العلماء: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وبقوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهذه دلت على فرضية العين. وأما قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فيها ما يدل على فرض الكفاية بالنسبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويبقى الكلام كما فصلنا لكن هذا على سبيل الاختصار، وقلنا ليس كل المسلمين الأمر بالمعروف ليس كل المسلمين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حقهم يكون فرض كفاية، بل يتحول إلى فرض عين في من هو في حدود مسؤوليته وفي دائرة ولايته، ومن رأى منكرا لزمه أن يغيره بيد أو بلسان أو بقلب فيتحول إلى فرض عين. هذا العام البسيط الذي ليس من أهل العلم أو ليس مكلفا بالدعوة إلى الله ولا بالأمر معروف عن المنكر على سبيل فرض العين تصبح أو يصبح الأمر معروف عن المنكر في حقه فرض العينين داخل به في محيط الأسر، وهو يعلم الزوجة ويعلم الأولاد نوع من التعليم نوع من التربية نوع من التأديب، هنا أصبح فرضا عينيا. القاضي في محكمته، المدير في شركته، الرئيس في دولته، فرضا عينيا. وكل من رأى منكرا فليغيره ويصبح هنا فرضا عينيا. لكن إذا لم يستطع باليد لأنه لا سلطة له، ولم يستطع باللسان لأنه لا يعرف مناط الأحكام، فليبقى بالقلب. ذكرت لكم أثناء المحاضرة السابقة في قضية الحكم بالأمر معروف والنهي عن المنكر أنه يمكن أن ينطبق عليه الأحكام الخمسة، وهذا هو التفصيل الذي نريد أن نقاعده. ممكن الأمر معروف والنهي عن المنكر يكون حراما، ممكن يكون فرضا، نعم، مستحبا، يكون مكروها، كل الأحكام ممكن تنطبق على أمر معروف والنهي عن المنكر كما سنذكر لذلك أمثلة في جلستنا هذه إن شاء الله تعالى. وفي استثناءات، الأمر معروف والنهي عن المنكر وإن كان من قواعد الإسلام ومن أصوله لكن التفصيلات فيه عبارة عن فتاوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص والأحوال لدرجة أنه يصح هنا ولا يصح هنا، يصح في زمان دون زمان وفي مكان دون مكان ومع شخص دون شخص. فهذه هي التفصيلات التي نريد أن نقاعدها لطلبة العلم بعيدا عن كل جور وشطط أو غلو وتسيب أو إفراط وتفريط. فنقول وبالله التوفيق بعد أن تبين أن أصل هذا العمل واجب قطعا، والوجوب هنا معناه الفرضية، لكن هذا الوجوب لا يكون لازما في كل مطلوب شرعا ولا على كل فرض على كل حال. يعني هو مطلوب شرعا نعم، لكن ليس على كل فرض وليس على كل حال، فيما زاد على القلب. تغيير المنكر بالقلب قاسم مشترك لكل الناس. هذا يرتبط باستطاعة من عدمها؟ لا، كل أحد يستطيعه. فإذا لم يغير المنكر بقلبه فليراجع إيمانه. إذا لم يغير المنكر بقلبه يراجع إيمانه. لكن باليد أو باللسان هذا محل التفصيل الذي يختلف من فرد إلى آخر ومن حال إلى آخر. إذن في الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع عن وارد ولا يستطيع. هو لو واحد فينا رأى امرأة مثلا متبرجة يقدر يضربها عشان هي متبرجة فبلاش امرأة يتحرر الجنسي يعني القوانين ضده يعني على طول الخط. واحد ماشي طالع من الجامع أول ما طلع من الجامع ولع سيجارة مش هقول لك مسك حاجة تانية زي اللي بنشوفهم في الشوارع أو في المجمع سيجارة هو ممكن تقدر تغير باليد مش في كل حالة. لو كان ابنك مثلا تقدر تقول ايه ولا تعال وتروح مثلا عامل زي الصعايدة عندنا ويديله قلمين عدل وقلمين عشان ما يرجع شوف ما يمسكش السيجارة دي خالص ونحس انه الولد لو انضرب بقلمين انه الحكاية دي هيكون رد الفعل بالنسبة له شديدا وعكسيا يا ابني تعال اقول لك طب بص مش انا ابوك وعاوزك احسن مني تعال اسمعك كلمتين من الشيخ عشان يقول لك ان السجائر حرام وانها مضره وانها مثلا. اذا الامر معروف نهي عن المنكر مع تقرير وجوبه على في الاصل يتغير بتغير الافراد والاحوال. فقلنا من اليد وما ضرش باللسان وما ضرش جاي عاوز يقول له السجائر حرام فمعرفش يبرر له او يبين له هو يابا الناس دي كلها بتشرب سجاير حرام. ده انا بشوف ناس قراء قران وناس علماء وناس بيصلوا في الجامع وناس 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 وبشوف رجاله ونسوان واطفال وده بقت يعني في كل الدنيا. وتفرج على شرب السجاير في تركيا وفي سوريا كل البلاد ازاي تكون حرام وكل الناس دي بتعمل كده. ايوه يا ابني طول عمري بسمع اني حرام بس طب قول لي يابا ايه الدليل. معرفش يبين له ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وانه اي عاقل في الدنيا يدرك انها خبيثه. يبقى اللي معرفش يبين ده يبقى لا يضرب بيد ولا بلسان يبقى لا اقل من تغيير المنكر بالقلب. فامر القلب الكل يملكه والكل يستطيع. إذا عرفت هذا وتبينته فاعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون محرما وقد يكون مكروها. تفصيل هذا الكلام. أما حال كونه واجبا فهذا يحصل إذا كان العمل المأمور به من الواجبات. احنا هنتكلم مثلا عن واحد تارك صلاة مفروغ منها ركن من أركان الدين فيصبح الأمر بالمعروف هنا والنهي عن المنكر واجبا بوجوب الصلاة. ده على تعبير الوجوب اللي بيعني الفرضية.
واحد مش مسلمين كيف
لا احنا نتكلم دلوقتي على ايه المسلم اللي تارك صلاة او مسلم ارتكب منكرا من جنس المحرمات المقطوع بها كالزنا كالربا كالقتل كالخمر. يبقى الامر عرف نعم منكر واجب ولا مستحب؟
واجب.
فيكون واجبا إذا كان المأمور به من الواجبات أو الفعل المرتكب الذي يراد النهي عنه معدودا من المحرمات. فهنا يجب الأمر أو النهي ما لم يكن هناك عذر في تركه إيه العذر؟ أنا من شوية ضربت لك في المثل بالنساء المتبرجات وما أكثرهن. طب وإحنا كعلماء دين ومشايخ وناس نعرف ربنا وكل ما نشوف واحدة مثلا متبرجة نقدر نكلمها في التبرج وغطي نفسك يا حرمة؟ أخي ده بتوع الأمر معروف والنهي عن المنكر كانوا بيعملوا الحكاية دي في الحرم بس أيام ما كانوا موجودين، يعني لدرجة قالوا لا غطي وشك يا حرمة، عشان كان النقاب من الأمور المفروضة في السعودية. دلوقتي لا، ما دلوقتي الموضوع حاجة تاني، بلاش تدخلني في اللي موجود دلوقتي. متى يسقط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لا شك أن الإنكار بالقلب لا يسقط بحال من الأحوال، لكن الإنكار باليد أو اللسان قد يسقط وجوبه، وذلك في واحد من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى إذا تكاثرت الفتن والمنكرات، إذا تكاثرت الفتن والمنكرات، واحد رايح يصيف هو على الشاطئ، قل لي إن شاء الله اشتغل أمر معروف ونهى عن منكر إزاي؟ يعني المفروض ما يروحش، مش كده؟ هو بالضبط كده. أو واحد ماشي في مكان في يعني متبرجات، في عراة، في كذا كان أعوذ بالله، يبقى إذا تكاثرت الفتن والمنكرات تحس إنه ما يقدرش يغير منكر. وهذا يكون على نوعين. النوع الأول ما يكون في آخر الزمان اللي احنا فيه، وهذا النوع هو الذي تحمل عليه كثير من الأحاديث الواردة في العزلة. وفي باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اسمها إيه؟ إن لم تزل المنكر فزل عنه. هذه قاعدة. واحد رايح مسجد في ضريح وكل الناس داخلين يسجدوا على الأعتاب، مسحوا بالأبواب، تبركوا بالأفشار، يطوفوا بالضريح، ينذروا بالصندوق، هتعمل إيه؟ ما تروحش. إن لم تزل المنكر فزل عنه. هذه حالة من الحالات اللي ما تقدرش تغير فيها المنكر، وهيجي لك في الأحكام التفصيلية بعد كده أنك أنت لو غيرت المنكر هيترتب عليه منكر أكبر. أنت معرض لأن تقتل. طب ولو واحد بغير المنكر في محيط المتبرجات مثلا يبقى معرض لعقوبة، والقوانين مع الصنف الثاني قوانين ضده. فما يكون في آخر الزمان من لم يستطع أن يغير المنكر اعتزل، ومن لم يزل المنكر زال هو عنه. ولذلك جاءت أحاديث نحن نفهمها بهذا المعنى، قوله عليه الصلاة والسلام يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. ومن ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه وقال كيف أنت يا عبد الله بن عمرو إذا بقيت في حثالة قد مرجت عهودهم وأمانتهم واختلفوا فصاروا هكذا؟ قال فكيف أصنع يا رسول الله؟ قال تأخذ ما تعرف وتدع ما تنكر. تأخذ ما تعرف وتدع ما تنكر، وتقبل على خاصتك وتدعهم وعوامهم. وفي لفظ آخر، بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكرت الفتنة فقال إذا رأيتم الناس مرجت عهودهم، مرجت اختلطت ضاعت، مرجت عهودهم وخفت أمانتهم وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه، قال ابن عمرو فقمت إليه فقلت كيف أفعل عند ذلك جعلني الله في ذاك، قال الزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. ومن ذلك أيضا حديث حذيفة رضي الله عنه المشهور، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل. قلت وما دخله؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. فقلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. شوفوهم في الإعلام واسمعوهم. نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت يا رسول الله صفهم لنا. قال نعم، من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فقلت يا رسول الله فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة لا تحصى، وهي مرتبطة بآخر الزمان الذي نحن فيه ولا شك. ولهذا حمل جماعة من السلف والخلف قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون، حملوا الآية على هذا المعنى. ومن ذلك ما ورد عن أبي مازن أنه قال انطلقت على عهد عثمان إلى المدينة فإذا قوم من المسلمين جلوس فقرأ أحدهم هذه الآية عليكم أنفسكم، فقال أكثرهم لم يجي تأويل هذه الآية اليوم، لم يجي تأويل هذه الآية اليوم. وفي لفظ عند ابن جرير كنت في خلافة عثمان بالمدينة في حلقة فيهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فيهم شيخ يسندون إليه، فقرأ رجل عليكم أنفسكم، فقال الشيخ إنما تأويلها آخر الزمان، إنما تأويله آخر الزمان، وهو أحد تأويلات الآية الثلاثة، وكنت قد بينته في خطبة جمعة قد مضت. أما النوع الثاني، ما يقع من الفتن في بعض الأوقات دون التي تقع آخر الزمان، وهذه كالفتن التي وقعت بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يعرف بموقعتي الجمل وصفين، وقد اعتزل جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حينما وقعت الفتن، ومن هؤلاء سعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة وسلمة بن الأكوع وعبد الله بن عمر وأسامة بن زيد وعروة بن الزبير من التابعين. عن عامر بن سعد قال: كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في إبله، فجاءه ابن عمر، وفي رواية أنا قرأتها فجاءه ابنه، فلما رآه سعد قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فجاء فنزل، فقال له: أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون في الملك بينهم؟ فضرب سعد في صدره وقال: اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. وقال البخاري: باب التعرب في الفتنة، يعني كالعزلة. وذكر حديثين، الأول وفيه تعرب سلمة بن الأكوع بعد مقتل عثمان، والثاني حديث أبي سعيد مرفوعا يوشك أن يكون خير مال المسلم، وقد سبق ذكره. قال الحافظ: والخبر دال على فضيلة العزلة لمن خاف على دينه، وقد اختلف السلف في أصل العزلة، فقال الجمهور: الاختلاط أولى لما فيه من اكتساب الفوائد الدينية للقيام بشعائر الإسلام وتكثير سواد المسلمين وإيصال أنواع الخير إليهم من إعانة وإغاثة وعيادة وغير ذلك، يعني كهذا الذي نحن فيه الآن. وقال قوم: العزلة أولى لتحقق السلامة بشرط معرفة ما يتعين، يعني ما يكون فرض عينيا. وقال النووي: المختار تفضيل المخالطة لمن لا يغلب على ظنه أنه يقع في معصية أو فتنة، فإن أشكل الأمر فالعزلة أولى. وقال غيره: يختلف ذلك باختلاف الأشخاص وباختلاف الأوقات، فمنهم من يتحتم عليه أحد الأمرين، ومنهم من يترجح وليس الكلام فيه، بل إذا تساويا فيختلف باختلاف الأحوال، فإن تعارضا اختلف باختلاف الأوقات. فمن يتحتم عليه المخالطة؟ من كانت له قدرة على إزالة المنكر، فيجب عليه إما عينا وإما كفاية بحسب الحال والإمكان. وممن يترجح؟ من يغلب على ظنه أنه يسلم في نفسه إذا قام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن يستوي في الحكم؟ من يأمن على نفسه ولكنه يتحقق أنه لا يطاع. وهذا حيث لا يكون هناك فتنة عامة، فإن وقعت الفتنة ترجحت العزلة لما ينشأ فيها غالبا من الوقوع في المحذور، وقد تقع العقوبة بأصحاب الفتنة فتعم من ليس أهل من أهلها، كقوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ويؤيد التفصيل المذكور من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: خير الناس رجل جاهد بنفسه وماله، ورجل في شعب من الشعاب. وقد تقدم في باب العزلة من كتاب الرقاق حديث أبي هريرة، وفيه: خير معاش الناس رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله، ورجل في غنيمة يتبع بها مواقع القطر أو المطر. فإن أخذ على عمومه دل على فضيلة العزلة لمن لا يتأتى له الجهاد في سبيل الله إلا أن يكون قيد بزمان وقوع الفتن، والله أعلم. قال البخاري رحمه الله: باب العزلة راحة من خلاط السوء. باب العزلة راحة من خلاط السوء. وذكر حديثين: حديث جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ فقال: رجل في شعب من الشعاب في غنيمة يتتبع بها قطر المطر أو العشب والمطر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والحديث الثاني: يأتي على الناس زمان خير مال المسلم الغنم، يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. وجاء في لفظ مالك: يوشك أن يكون خير مال المسلم. ولفظه هنا صريح في أن المراد بخيرية العزلة أن تقع في آخر الزمان. والذي يظهر من استقراء النصوص أن الفتن من حيث التعلق بالزمان على قسمين: قسم قد مضى، وقسم سيأتي. من حيث الزمان قسم مضى وقسم سيأتي، وما سيأتي أشد مما نحن فيه، وما نحن فيه ولا شك أنه فتن، وفي فتن عظيمة لا يستطيع إنسان أن يغير فيها منكرا ولا أن يأمر معروف، حيل بينه وبين ذلك. يعمل إيه؟ يعتذر. وهذا حال كثيرين من أهل العلم الصادقين في بلادنا وفي غيرها، حين لم يجدوا مناصا في أن يقولوا الحق أو أن يأمروا بمعروف أو ينهوا عن منكر اعتذر. في شخصي أنا لو لم أجد مثل هذا المسجد من خلاله أخطب جمعة، أقول درسا، آمر معروف أنهى عن منكر، كنت في عزلة في داخل هذا المجتمع، لا أجد مجالا في مسجد لخطبة ولا لدرس ولا أمر معروف ولا نهي عن منكر ولا لغة ولا كذا ولا كذا، ولا حتى الدراسة والتدريس في الجامعات أو غيرها. فكنت في حكم العزلة حتى يسر الله أمرا فيه اختلاط بالصالحين، فكانت هذه الدعوة وهذا الأمر معروف وهذا النهي عن المنكر. فمن الفتن قسم قد مضى متعلق بالزمن، قسم سيأتي اللي هو بقية علامات الساعة الصغرى والكبرى، والمتبقي من علامات الساعة الصغرى فتن وملاحم، فتن كفتنة الحصار الفرات عن جبل من ذهب، فهذه لم تتحقق بعد وفي طريقها للظهور. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الذهاب إليها، وإلى الناس كلهم يقولوا الفرات وفي جبل من ذهب وكل طالع وكل واحد، تحدث المقتلة فيقتل من كل 199 يقول: لعلي أكون أنا الذي أنزل. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم به فلا تأتوه أو فلا تذهبوا إليه. في ملاحي وفي أرض الشام في الغوصة ودمشق ومرج دابق مرج أو دابق، فإذا في فتن ستات. فيبقى الأمر من حيث التعلق بإمكانية ظهور الحق ومعرفته لكثير من الناس، هل يستطيع الإنسان أن يظهر الحق أو لا؟ هذا الأمر أيضا على قسمين، وهما قسم يمكن معرفة الحق فيه، قسم يمكن معرفة الحق فيه وتمييزه وإن أشكل على البعض، وقسم يوقع الناس في الحيرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ ستكون فتن تدع الحليمة حيران. تلهي لو نعمل إحنا في المصائب اللي إحنا فيها دي، والله نعاني مش جبنا. يمكن لو أنا في بلدي أقول لك جبان ووجبن ومش عارف أقول، لأنه رايح المعتقل بعد ما أقول، إنما أنا بعيد عن هذا. إنما ممكن تسألني معرفش ليه؟ حيرة. قسم يوقع الناس في الحيرة فلا يكاد يعرف فيه الحق من الباطل لاختلاط المعروف بالمنكر والمحق بالمبطل. فالفتن التي يمكن معرفة الحق فيها وإن أشكلت على بعض الناس، فيقال فيها إن من أشكلت عليه الأمور تعينت عليه العزة، من أشكلت عليه الأمور تعينت عليه العزلة، وعليه يحمل اعتزال من ذكر من الصحابة في فتنة صفين والجمع. أما من أمكنه معرفة الحق ولم يتمكن من العمل به، أو أدت مخالطته للناس إلى تكثير سواد أهل الفتنة أو حملهم له على المشاركة، فيلزمه أن يعتزل أيضا، فيلزمه أن يعتزل أيضا. ومن عرف الحق ولم يخش تفويت العمل به ولا حملهم إياه في فتنتهم ولا إعانتهم عليها، ولم يكثر لهم سوادا، لكنه لو أمر ونهى لم يكن ذلك مؤثرا في حالهم ولا مغيرا لها، فالأفضل في حقه العزلة. وقد يكون هذا الحال أيضا من أسباب الاعتزال، أو من أسباب اعتزال بعض الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم. قال الإمام البخاري في صحيحه: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: هلاك أمتي على أيدي أغيلمة سفهاء. وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه: هلكت أمتي على يدي غلمة من قريش. قال الحافظ: وأما قوله لو أن الناس اعتزلوهم، محذوف الجواب وتقديره لكان أولى بهم، ويؤخذ من هذا الحديث استحباب هجران البلدة التي يقع فيها إظهار المعصية، فإنها سبب وقوع الفتن التي ينشأ عنها عموم الهلاك. قال ابن وهب عن مالك: تهجر الأرض التي يصنع فيها المنكر جهارا. ما هو دلوقتي معكس، لكن ممكن يدور على النساء يقول لك لا هنا يمكن أحسن حالا من بلادي، طب برضو هنا أحسن حالا من أوروبا، أهو هنا بنسمع الأذان، أهو هنا ممكن نلاقي مسجد، ويقعد يحسب بنسب. وإلا فما في دولة في العالم إلا والمنكرات فيها جهارا نهارا، وما في شريعة مطبقة في بلد في بلاد العالم. تهجر الأرض التي يصنع فيها المنكر جهارا، وقد صنع ذلك جماعة من السلف. أما إن كان لا يخشى من المخالطة وقوع محذور مما سبق وبقاؤه ينفع الناس، فهذا قد يتعين عليه البقاء آمرا بمعروف ناهيا عن منكر، ويترك العزلة، وينطبق عليه مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن المسلم إن كان يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. انت الحقك الأذى حتى لو بسبب طاعة مش بسبب معصية، والأمثلة قائمة. فمخالطة الناس مع وجود الأذى لا بأس. إن المسلم إن كان يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. لو طلع أنه مش هيصبر يترك لهم الجمل بمحام، هيسيب لهم الجمل ويمشي. إنما ينبغي أن يتصبر، وهذا يشبه زماننا والله المستعان. أما القسم الثاني من الفتن، وهي التي لا يعرف الحق فيها من الباطل، حيث تلتبس فيها الأمور، وهذا الالتباس ناتج عن طبيعة الفتنة وتلونها، أو ناتج عن عدم قدرة المعاصر لها من تمييز الحق فيها من الباطل، وأكثر ما يكون هذا في آخر الزمان. وعلى ذلك تنزل كثير من الأحاديث السابقة في أول الكلام، كحديث حذيفة وأبي سعيد وابن عمرو بن العاص وغيرها رضي الله عنهم أجمعين، والله أعلم بالصواب. أما الحال الثانية من الأحوال التي يسقط فيها وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي العجز. العجز متى يسقط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ في حالة العجز. والعجز إما أن يكون حسيا، وهذا واضح لا يحتاج إلى بيان، فإن من عجز عن القيام بعمل مطلوب منه شرعا كالأمر المعروف والنهي عن المنكر مثلا أو الجهاد، فعجز عنه حسيا لم يكلف به. كمن عجز عن الجهاد لمرضه أو عرجته أو لذهاب بصره أو غير ذلك، فهذا معروف لا يحتاج إلى تعريف، يعني لتكراره في القرآن: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. فهذا يرد في باب الجهاد، ويرد أيضا في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والحال الثاني أو الحالة الثالثة ما كان في معنى العجز الحسي، ما كان في معنى العجز الحسي، وذلك إذا كان يلحقه من جراء أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر يلحقه مكروه معتبر في إسقاط الوجوب عنه، يلحقه مكروه معتبر في إسقاط الوجوب عنه، يعني كأنه يدخل في دائرة الاضطرار أو دائرة الإكراه، أو وقوع المكروه وإتلاف عضو أو إتلاف مال أو أهل بسبب هذا، فيسمى هذا عجزا. دل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: إن الله لا يسأل العبد يوم القيامة حتى يقول: ما منعك إذا رأيت المنكر أن تنكره؟ فإن لقن الله عبدا حجته قال: يا ربي رجوتك وفرقت من الناس. رجوتك يعني رجوت رحمتك وأن تعفو عني أو عن تقصيري، وفرقت من الناس أي خفت أن أفعل هذا. فقد اعتبر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك حجته. مما يدل على هذا المعنى أيضا حديث حذيفة رضي الله عنه مرفوعا: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قال: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيقه. يتعرض من البلاء لما لا يطيقه. وحد المكروه المعتبر شرعا، من المعلوم أن الإنسان قد يكره كلمة كما يكره الضرب أو طول اللسان أو الغيبة. وما من شخص يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا ويتوقع منه نوع من الأذى. لذلك كان لابد من معرفة حد المكروه الذي يسقط بسببه وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اعلم أن مطالب الناس في هذه الدار ترجع إلى أربعة أمور يطلبها الإنسان لنفسه ومن أحب كالقرابة ونحوهم. وهي: الأول مطلوب في النفس وهو العلم، والثاني مطلوب في البدن وهو الصحة، والثالث مطلوب في المال وهو الثروة، والرابع مطلوب في قلوب الناس وهو الجاه. والمكروه في هذه الأمور الأربعة أمران: الأول زوال الموجود منها، والثاني امتناع المرتقب. وكل واحد من هذين الأمرين يحصل بفواته الضرر. ولكي تجلى لك صورة الأمر نمثل لك على تعرض كل واحد من تلك المطالب الأربعة للزوال باعتبار ما هو حاصل وموجود منها لا ما كان مرتقبا. فأما العلم فلا يمكن لأحد رفعه من قلب صاحبه، وهذا من مزايا العلم وشرفه على غيره كما هو معلوم، فانتفى المحذور من هذا الوجه. وأما البدن فقد يقصد بالعطب الكامل وذلك بالقتل، فهذا يسقط الوجوب ولا ريب، وقد يقصد بأذى دون القتل كالضرب أو قطع شيء من الأعضاء ونحو ذلك. وهذا على قسمين، وهما: القسم الأول ما كان الأذى فيه غير معتبر كالضرب الخفيف ونحوه فهو غير مؤثر ولا يعتبر في إسقاط الوجوب. وأما القسم الثاني منه ما كان الأذى فيه معتبرا كالضرب المؤثر وقطع شيء من الأعضاء وما جرى مجرى ذلك، فإن هذا يسقط الوجوب. وأما المال فهذا على قسمين أيضا، وهما: الأول ما كان زواله غير مؤثر ولا منظور كنقص حبيبات من بر أو درهم من ممتلكات المحتسب، وهذا على سبيل التغليب، وإلا فلا شك أن ذلك يختلف باختلاف الناس. الثاني ما كان زواله مؤثرا على صاحبه كإتلاف المال أو جزء له قيمة معتبرة منه، وهذا يسقط الوجوب. وأما الجاه فهو على قسمين أيضا، وهما الأول ما كان غير معتبر، وهو ما كان بنحو غيبة تقال فيه، أو لمز أمام أحد من الخلق، أو تجهيل، أو نحو ذلك، كأن يخرج من داره حاسر الرأس مثلا، وإن كان هذا يتفاوت ويختلف باختلاف الأعراف وتفاوتها، أو كأن يمنع من ركوب المراكب الفاخرة التي اعتاد ركوبها ونحو ذلك، فهذا كله غير معتبر، وهذا هو الذي يعبر عنه بالجاه المحض. وأما الثاني ما كان منه معتبرا كأن يسود وجهه ويطاف به على حمار في السوق أو نحو هذا، فإن هذا يسقط الوجوب عنه، وهو ما يعبر عنه بخوارم المروءة، وليس كلها مسقطا للوجوب. وأما التمثيل لما يخاف امتناعه ما هو منتظر، ما هو منتظر منها فكما يلي: ففي جانب العلم كأن يخشى الإنكار على معلمه، أو من لو أنكر عليه لحال بينه وبين التعلم، فيقال في مثل هذه الحالة له ثلاثة أحوال: الأول أن يجد غيره، فهذا لا يسقط عنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فينكر عليه أو يأمره، فإن امتنع من تعليمه ذهب وتعلم عند غيره. الثاني ألا يجد غيره، لكن العلم الذي يتلقاه منه فرضا في حقه، فإن هذا أيضا لا يسقط عنه الوجوب عنه. الثالث ألا يجد غيره، والعلم الذي يتعلمه منه فرض في حقه كتعلم الوضوء والصلاة ونحو ذلك، فإن القول بسقوط الإنكار عنه معتبر أو متجه وله وجه، والله أعلم. أما في البدن فكأن يترك الإنكار على الطبيب خوفا من ألا يداويه إذا اعتل، أو خاف أن يتأخر عنه فتمتنع بسببه صحته المرتقبة. وأما في المال فكتركه الحسبة على السلطان وأصحابه وعلى من يوافيه من ماله خوفا من أن يقطع إدراره في المستقبل ويترك مواساته. وأما الجاه فكتركه الحسبة على من يتوقع منه نصرة أو جاها في المستقبل فيخشى ألا يحصل له ذلك الجاه، أو كأن يخاف أن يقبح حاله عند السلطان الذي يتوقع منه ولاية، فإن هذا والذين قبله لا يسقطان شيئا من وجوب الحسبة ولا وجوب الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، لأن هذه زيادات امتنعت. والذي يمكن أن يستثنى من ذلك ما تدعو إليه الحاجة والضرورة الملحة، ويكون في فواته محذور يزيد على محذور السكوت عن المنكر، كما إذا كان محتاجا إلى الطبيب لمرض ناجز والصحة منتظرة من معالجة الطبيب، ويعلم أن في تأخره عنه شدة الضمى به وطول المرض المفضي إلى الهلاك، فإذا انتهى إلى هذا الحد لا يبعد أن يرخص له في ترك الحسبة أو وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا تظن أن هذه المسائل بعيدة عن الواقع، كثير من الناس لا يجد من يطلب منه العلم، وهو مثلا يعني عالم أو رجل صالح، لا عالم نعم لكنه فاسق، يدخن السجائر ويشرب الحشيشة والأفيون، وعالم ومن أئمة الضلال في ركب السلطان،
ويأتيك من يقول آخذ منه العلم أو لا، أنكر عليه أو لا، وعالم وضال في المعتقد، يقول للمريدين حطها في رأي عالم واطلع تالف. هي إيه؟ يحل له فوائد الربا، فوائد الملوك وهي ربا. يقول له روح يا ابني واسل على اعتاب الأولياء، حطها في رأي عالم واطلع تالف، اعمل كذا وكذا. واحد رايح يتعلم من عالم علم الحديث علم الأصول، بس هذا العالم يتأول الأسماء والصفات، ينكر صفات الله عز وجل، يقول الله لا يتكلم، أخذ منه العلم أو لا. الرجل أنا ممكن أخذ منه إجابة في القرآن معروف بأنه صاحب بدع وصاحب ضلالات وكذا وكذا، بس ده أعلى الناس سندا في البلد. هذه الأمثلة اللي بيتكلم عنها الشيخ يعني ليست بعيدة. ولذلك نقول له ماشي، خذ منه التخصص منه، متخصص في أصول الفقه خذ منه أصول الفقه، متخصص في كذا خذ منه الحديث، لكن انتبه، ما دام صاحب عقيدة فاسدة، ما دام صاحب بدعة منكرة، ما دام صاحب ذنوب ظاهرة، فانتبه لذلك. طب الطالب يعمل ايه مع الشيخ اللي زي ده؟ يأمره بالمعروف ولا ينهى عن المنكر؟ طب ممكن يأمر معروفا عن المنكر ويروح لغيره، طب ما فيش غيره، يبقى هو ده، ويستنى بموضوع الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أو شوف أحد يقول له تعالى كلم الشيخ بتاعنا، ده بيقعد وسط الحلقة ويدخن السجاير ونبقى قاعدين مخنوقين. ده الشيخ ده رغم إنه في علم الحديث يعني فريد زمانه ووحيد عصره، بس في البدع والضلالات لا مثيل له أيضا. يعني مثل هذا كله يا أخواننا موجود، فلا تتعجبوا من مثل هذا التفصيل، وده كله نوع من التقعيد. احنا في زمن يعني فين اللي بيغير فيه المنكرات؟ طب نعمل ايه في المنكرات الكثيرة دي؟ انا مطالب ان انا كل ما اشوف منكر لابد تكون عندي هذه الضوابط، ولابد يكون عندي معرفة الشروط، ولسه الكلام جاي. يبقى هنا ضربنا امثلة كثيرة اهي، ومسألة هل للإنسان ان يسكت عن الإنكار بيده أو بلسانه؟ طبعا كل الكلام عن اليد واللسان، إنما بالقلب مفروغ منه كما انتهينا من أول سطر ومن أول جملة. هل للإنسان أن يسكت عن الإنكار بيده أو بلسانه خوفا على منصبه؟ واحد زي شيخ الأزهر مثلا، الجواب أن صاحب هذا المنصب إن كان بقاؤه فيه لا يقدم نفعا للمسلمين ولا لدعوته، إما لطبيعته وإما لحال صاحبه أو غير ذلك، فإن هذا لا يجوز له أن يسكت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أجل بقاء هذا المنصب. أما إن كان بقاؤه فيه ينتج عنه مصالح للأمة وخدمات للدعوة إلى الله تعالى، كالخطيب في منبره أو المعلم في مدرسته ومكانه أو نحو ذلك، فقد يسوغ له أن يسكت عن بعض الأمور إذا غلب على ظنه أن إنكاره لها يكون سببا في إبعاده عن هذا المنصب. أما إن كان يؤدي إلى ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالكلية فهذا لا يظهر وجهه، والله أعلم. يعني لابد يكون فيه يعني أمر معروف نهي عن المنكر بصورة من الصور. وبالجملة فإن الأمور تقدر بقدرها، فإن الأمور تقدر بقدرها، ولكل حالة حكم، والله المستعان. لكن ينبغي الحذر من مداخل الهوى في هذا الباب. أو على مداخل الهوى، أوضح مثال على مداخل الهوى في هذا الباب الناس اللي ماشيين في ركاب السلطان عندنا في مصر أو عندكم في ليبيا. الناس اللي ماشيين وراء حصر مداخل، كلهم معتبرين نفسهم سلفية وطلبة علم، وبيقتلوا العلماء وطلبة العلم. واللي في مصر حزب البتاع ده الزور ولا كان اسمه النور، وماشيين في ركاب الظالم ويقول لك مصلحة الدعوة بالدرجة دي. يبقى أخواننا الموضوع في هوى ولا لا؟ فليحذر في هذا الباب مداخل الهوى، هذا المهم في هذا الباب، ينبغي الحذر من مداخل الهوى. فقد يصور المرء لنفسه أن منصبه مهم لخدمة الدعوة، وأن بقاءه في الحزب أو غيره لمصلحة الدعوة، وإنما الذي يحركه في ذلك هواه. هواه. فائدة. قال الله تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، إلى أن نزل قول الله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. قال ابن عباس: فكتب ألا يفر 100 من 200، ألا يفر 100 من 200. قال سفيان وقال ابن شبرمة: وأرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل هذا. فمن تشوف الحكام والحكومات بالنسبة للشعوب فين بقى 100 و200؟ مسألة: هل يجوز، هل يشترط في الخوف من لحوق المكروه غلبة الظن، أو يكفي في ذلك تجويز الوقوع، وما ضابط ذلك؟ قال الغزالي رحمه الله: فإن قيل فالمكروه الذي تتوقع إصابته إن لم يكن متيقنا ولا معلوما بغلبة الظن، ولكن كان مشكوكا فيه، أو كان غالب ظنه أنه لا يصاب بمكروه ولكن احتمال أن يصاب بمكروه، فهذا الاحتمال هل يسقط الوجوب حتى لا يجب إلا عند اليقين بأنه لا يصيبه مكروه، أم يجب في كل حال إلا إذا غلب على ظنه أنه يصاب بمكروه؟ قلنا: إن غلب على الظن أنه يصاب بمكروه لم يجب، وإن غلب على الظن أنه لا يصاب وجب. ومجرد التجويز الاحتمال لا يسقط الوجوب، فإن ذلك ممكن في كل حسبة، وإلا لما قال الله: وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وإيه؟ واصبر على ما أصابك، وتواصوا بالحق، وإيه؟ وتواصوا بالصبر. وإن شك فيه من غير رجحان فهذا محل نظر، فيحتمل أن يقال: الأصل الوجوب بحكم العمومات، وإنما يسقط بمكروه، والمكروه هو الذي يظن أو يعلم حتى يكون متوقعا، وهذا هو الأظهر. ويحتمل أن يقال: إنه إنما يجب عليه إذا علم أنه لا ضرر فيه عليه، أو ظن أنه لا ضرر عليه، والأول أصح نظرا إلى قضية العمومات الموجبة للأمر بالمعروف. فإن قيل فالتوقع للمكروه يختلف باختلاف الأشخاص، يختلف من الجبان للجريء، فالجبان الضعيف القلب يرى البعيد قريبا حتى كأنه يشاهده ويرتاع منه، والمتهور الشجاع يبعد وقوع المكروه به بحكم ما جبل عليه من حسن الأمل، حتى إنه لا يصدق به إلا بعد وقوعه. فعلى ما يكون التعويل؟ قلنا: التعويل يكون على اعتدال الطبع وسلامة العقل، وإنما تؤتى الدعوات من أحد هذين الصنفين: الضعيف الجبان، والجريء المتهور. فالمتهور يوقع نفسه ومن معه في مهالك تجهز عليهم وعلى دعوتهم، وتفتح الباب على مصراعيه لعدوهم المتربص بهم لضربهم ونسف جهودهم في الدعوة. كان بيحدث ولا لا عندنا؟ خاصة في الجماعات الإسلامية والأمر معروف عن المنكر مثلنا معروف أنها المنكر يسرقوا محلات الذهب وباسم الأمر معروف أنها عن المنكر يحرقوا الملاهي ويترتب عليها من المفاسد ما الله به عليم. وهذا النوع يفسد في الغالب أكثر مما يصلح، ولا حيلة معه إلا بأن يروض نفسه ولو تكلفا، كما ينبغي له أن يستشير من هو أعقل وأعلم منه، وعليه أن يقبل المشورة. ولذلك كان علماء يقول لك يا شباب خذوا مع حمية الشباب حكمة الشيوخ، خذوا مع حمية الشباب حكمة الشيوخ. كنا شباب ونطلع نعمل تظاهرة عشان حتة كشك قدام كلية البنات ببيع صور عارية ازاي ومنكر وهذا منكر، ونروح نكسر الكشك وروح ياخذوا الاخوة يودوهم السجن ويبعدوهم عن الدراسة ويحملوا بلاوي زرقة ويجي يصلحوا الكشك للراجل ويرجع يبيع اكثر من الاول وحاجات، وزي الكازينوهات اللي كانت تتكسر والملاهي. ده اشنع من هذا كمان الجماعة اللي بيستحلوا اموال النصارى فيسرقوا محلات الذهب. هذا كله ليس فيه ضوابط الشرع، هذا نوع من التهور والنزوات والهوى والعياذ بالله. العكس منه ضعيف القلب والذي يخاف ظله، اللي بنقول احنا ايه يخاف فلان يخاف من ضرام، ويتوهمه عدوا يطارده، فعليه ان يعود نفسه على الاقدام حتى في حال خوفه لعل هذا الخوف ان يزول عنه. وهذا النوع من الخلق لا يقل خطرا على الدعوات من الاول، ولذا فلا ينبغي أن يولى هذان على رجلين أبدا، مش على جماعة، على رجلين. فهذا الضعيف كم من جهاد عطل بسببه، وكم من عمل بر أو حلقة علم جمدت نتيجة لأوهام. إيه أنتوا هتعملوا مقراة؟ لا لا، إيه أنتوا هتعملوا درس علم؟ أنتوا مش شايفين الظروف؟ إيه أنتوا الغاية سأقولك أو أنتوا هتصلوا؟ انتوا يعني ازاي تصلوا ده البلد حاجات كده. فكم من خير توقف بسبب اوهام هؤلاء. وبالجمله فان مجالسه هذا الصنف الاخير تفسد قوى النفس وتجلب الوهن والوهم والخوف من النسمات، ومثل هذا والذي قبله لا يصلح ان يحمل دعوه ولا ان يوجه امه، فمن اراد السلامه فعليه اجتنابهما. فر منهما فرار المجذوم من كما في الحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد. بل إن مجالسة المجازين أهون من مجالسة صاحب الوهن إن كان وهنه متعديا لغيره، لأن الجذام إذا أصيب به الإنسان بإذن الله تآكلت أطرافه وتعطلت قواها. أما هذا الواهن الموهن فإن مجالسته سبب لتآكل قوى القلب وتلاشيها حتى يصير صاحبها لا يقدر على تحريك ساكن. وغالبا ما يكون الأول، أعني المتهور، أكثر صدقا من الثاني، لكنه لقلة علمه أو عقله أو تجربته يتسرع فيوقع نفسه وغيره فيما هو في غنى عن الوقوع فيه. أما الثاني فغالبا ما يكون سبب ضعفه إنما هو خوفه على نفسه أو منصبه، وهذا يوقعه في المداهنة كثيرا، والله المستعان.
الله المستعان.
من شطبه. ومما يدل على أن مجرد هيبة الناس لا تكفي في إسقاط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه؟ قال: فبكى أبو سعيد وقال: قد والله رأينا فهبنا. قال أبو المنذر إسماعيل ابن عمر: سمعت أبا عبد الرحمن العمري الزاهد يقول: إن من غفلتك عن نفسك إعراضك عن الله بأن ترى ما يسخطه فتتجاوزه بأن ترى ما يسخطه فتجاوزه، ولا تأمر ولا تنهى خوفا من المخلوق. من ترك الأمر بالمعروف خوف المخلوقين نزعت منه الهيبة، فلو أمر ولده لاستخف به. والحاصل أن هذه الأمور التي بها يسقط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن المكلف، إنما ذلك في دائرة اليد واللسان، لكن إذا سقط عنه الوجوب فليس معنى ذلك أن ينتفي في حقه ويمنع منه، بل قد يكون مستحبا، كما أنه يكون محرما أو مكروها في بعض الأحيان. عرفت متى يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والحالات المستثناة أو الأعذار، وما يسقط الوجوب على نحو ما أسلفنا، وبقي في هذا الباب متى يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مستحبا، ومتى يكون مكروها، ومتى يكون محرما. وهذا موضوع درسنا في الغد إن شاء الله تبارك وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وارزقنا الإخلاص، واجعلنا من المخلصين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، وبصرنا بعيوبنا، وتجاوز عن تقصيرنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم نصرة لهذا الدين، وهلاكا للظالمين، تشف بذلك صدور قوم مؤمنين. أنت حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، مع الاعتذار على الإطالة عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.